مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. دائما يتجدد اللقاء مع برنامجنا مجرى التاريخ ومنعطفاته دائما على إذاعة منارات. يطيب لنا أن نحييكم تحية عطرة مباركة لكي نبدأ الحلقة التي سوف تلي الدولة المرابطية. في الحلقة الماضية تحدثنا عن النشأة الأولى أو عن المراحل التي أدت إلى ظهور دولة المرابطين وتحويلهم من الملتمين إلى هذه الدولة التي سوف تتأسس على أنقاض ما تبقى من الأدارسة. هنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن شخصية أبو عمران الفاسي وعلاقتها بشخصية يحيى ابن إبراهيم الجدالي الذي سوف يستنجد به لكي يصلح أمر الدين، فكان المنشأ الأول منشأ دينيا إصلاحيا. قلنا أن أبا عمران الفاسي كان طالبا بجامع القرويين وكان قد استقر هناك، نشأ في فاس تحت سلطة مغراوة، وحاول أبو عمران أن يواجه القوى السياسية في مسقط رأسه إلا أنه فشل في ذلك، واضطر للخروج من المغرب إلى القيروان إلى تونس، وهناك سيرسم فيها أطر دعوة إصلاحية بمشاركة عناصر أخرى مشرقية بعد أن رحل أبو عمران الفاسي قبل ذلك إلى بغداد، وقد جالس الفقيه الأشعري الماودي، ولما اطلع على مؤلفاته التي اشتهرت آنذاك بعمقها في الفكر السياسي والتي أبرز التي أبرزت تفهم كاتبها لمعطيات عصره السياسي، فاشترط تحالف الدين والقوة والمال. إذا أردت بناء دولة لابد من الدين والقوة والمال. فلأجل إقامة دولة لابد من الدين والقوة والمال. ويبدو أن أبا عمران كان شديدا في التأثر بتلك الرواية حيث سعى إلى تطبيقها، هذه الرواية وخاصة بالمغرب، عن طريق الاستعانة بعصبية بني صنهاجة الصنهاجيون، ثم التحكم في تجارة السودان لإقامة دولة المرابطين، ثم خطاب أبو عمران ليحيى ابن إبراهيم الجدالي له مدلول ينبئ عن مشروع جهادي، مشروع جهادي إصلاحي كان يسعى إلى تحقيقه لمواجهة التفكك المذهبي في المنطقة وتصحيح الأوضاع التي بسببها خرج من موطنه مكرها. إن الفقيه الفاسي قد ندب الزعيم الصنهاجي إلى قتال برغواطة ببلاد السوس وقتال زناتة على ما صدر منهم من ظلم، فعرض أبو عمران المسألة على طلابه الذين اعتذروا متدرعين ببعد الصحراء وبداوة سكانها وغلظة طباعهم وعدم تعودهم على الانصياع لأوامر الدين، ورووا أن انتقاد عاداتهم لمخالفة الإسلام سيعرضهم للخطر. إذا أنت تريد أن تصلح لن تجد الدنيا جنة خضراء، بمعنى سوف تلقى يعني هناك من يقتل من هؤلاء اللمتونيين، عصبية قبلية، ثم أيضا جفاتهم، ثم أهل الصحراء كانوا يعني ليس كأهل الوبر، أهل الوبر ليسوا كأهل الحضارة تماما. فوجه الفقيه رسالة مع الأمير يحيى ابن إبراهيم الجدالي إلى تلميذ له كان يعيش على الحدود الشمالية للصحراء بالمغرب الأقصى يعرف بوجاج ابن زلو اللمطي، نحن نعرفه في سوس بوجاج، الجيم ننطقها جيم يعني جلس اجلس، يعني نحن المغاربة ننطق الجيم جاف، فيقال وجاج أو وجاج ابن زلو اللمطي الذي ينتمي إلى شرفاء الأدارسة، يطلب فيها منه أن يوفد مع يحيى من يثق به. استقر وجاج ابن زلو اللمطي برباط على واد نفيس جمعة أغمات بأحواز مراكش، وتتلمذ هناك على يده عبد الله ابن ياسين، هذا الذي سوف يكون الزعيم الروحي للدولة المرابطية. انتقل بعدها وجاج ابن زلو اللمطي إلى أجلو لتأسيس مدرسة ورباط بها هي المعروفة اليوم بالمدرسة العتيقة وجاج بن زلو الموجودة في منطقة تدعى أمراغ على حدود منطقة أجلو على تخوم المحيط الأطلسي بتيزنيت. كان رباط وجاج بقرية أجلو والتي اشتهرت لاحقا بكونها مهدا لانطلاق الدعوة المرابطية والتي أثرت مسألة أهل الرباط على أجلو، وهو المنطلق الفعلي لدولة المرابطين. رباط آخر أسسه وجاج ودرس فيه وعين فيه عبد الله بن ياسين قبل تأسيس مدينة أجلو. تضارب آراء الباحثين الفعلي لدولة المرابطين. كان هناك مسألة خلاف بين الباحثين في التاريخ عن أن الرباط أطلق على المدرسة أم أطلق على رباط قبالات بلاد شنقيط. هل الرباط هو منطقة أجلو أم الرباط هو تلك الجزيرة الموجودة قبالة موريتانيا حاليا؟ فاضطربت يعني الآراء التاريخية، ووقع اختيار وجاج ابن زلو اللمطي أخيرا على عبد الله ابن ياسين أحد طلبته. فاصطحبه الأمير يحيى إلى الصحراء، وأثناء عبورهما لها حرص يحيى أن يظهر ابن ياسين في أعين الملتمين كشخص مقدس، فكما كان لشخص عبد الله بن ياسين تلك السحنة الدينية، فقيه ورع مثقف خطيب يحسن الكلام يشد المتلقين إليه. حاول ابن إبراهيم الجدالي أن يقدمه للقبائل الأمازيغية التي تختلف عنه في العرق على أنه شخص مقدس حامل لكتاب الله. كلما اقترب من حي من أحياء صنهاجة ينزل على عن دابته ويقود بالفقيه دابته، بمعنى يقبض على لجامها لكي يعلم الناس مدى قداسة هذا الرجل فينصعون إليه إعلاء لشأنه وتكريما له، ويصفه لهم بأنه حامل لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء يعلم أهل الصحراء يعني ما يلزمهم من دين الإسلام، وأقام هناك رباطا. إذن انظروا إلى تعدد الرباطات عهد الدولة المرابطية. قلت أقام رباطا، هذا الرباط بلغ عدد دارسيه 70 رجلا يتعلمون ويتفقهون في الدين بواسطته، ثم زاد عددهم حتى أمرهم ببناء مدينة في موقع يقال لها أرتنيني، فوقعوا طائعين إلى أن نشأ خلاف بين عبد الله بن ياسين وبين الطلبة، فطالبوه بالإنزواء مع من يرغب في صحبتهم. اختر أنت من تريده معنا، أما نحن فما عدنا في حاجة إليك. فانعزل عبد الله بن ياسين. هنا سينعزل في تلك الجزيرة التي قلت، في جزيرة منعزلة، وانقطع اقتنع بذلك، وكانوا 7 من قدالة واثنين فقط من لمتونة، هما يحيى بن عمر اللمتوني وأخوه أبو بكر عمر اللمتوني. تذكروا هذين الشخصين جيدا، هذان الشخصان أبو بكر عمر اللمتوني ويحيى بن عمر ستكون لهما اليد القوية لبناء الدولة المرابطية. سوف يموت عبد الله بن ياسين لاحقا، وسوف يكون ابن عمر اللمتوني الزعيم العسكري. إذن كانت هناك زعامتان، زعامة روحية وزعامة عسكرية. سيموت الزعيم الروحي وسيتولى الأمر الزعيم العسكري، وهو الذي سوف يعطينا شخصية يوسف بن تاشفين ابن عمهما. إذن تتواصل الأحداث، ظلت جماعة التائبين تتوارد عليه إلى أن اجتمع حوله 1000 رجل، فحولوا ملجأهم إلى رباط. انطلق منه المجاهدون لإخضاع قبائل الصحراء. أفلح عبد الله بن ياسين، إذن أفلح عبد الله بن ياسين في تحريك القبائل الصحراوية من لمتونة وقدالة ومسوفة وغيرهم، وكان ابن ياسين يستشير شيخه وجاج ابن زلو اللمطي ويرجع إليه في تدبير أموره. إذن تبدو الدولة قائمة على أساس ديني. كان التواصل بين عبد الله ابن ياسين وبين وجاج يتم عبر المراسلات، وقد احتفظت المصادر التاريخية بواحدة منها تتضمن توضيح عبد الله بن ياسين موقفه من شن الحروب على القبائل الخارجة والمارقة عليه، ويتحدث عن الحدود يعني تشدده في تطبيق حدود الله، يعني كالزاني والسارق، يعني كيف يطبق هذه الحدود على الخارجين عن دين الله في هذه الحدود، بعد أن أنكر عليه شيخه وجاج ذلك. الآن سوف نشد الرحال إلى بداية الدعوة. عبد الله بن ياسين جمع القبائل، تعرض للاضطهاد، خرج من وسط تلك القبائل، أنشأ رباطا، جمع حوله أتباعه، يعود إلى مؤسسه وأستاذه ومريده، هو المريد والشيخ هو أستاذه. الآن بداية الدعوة. كان الرباط الذي أقامه عبد الله بن ياسين بنهر السنغال يقع قريبا من ملكة غانا، متعمدا للاقتراب لتدريب جماعته في بيئة جهادية، لأننا علمنا أن مملكة غانا كانت تلعب عمليتي، هم الذين قتلوا أحد أبناء يعني إدريس، يعني كانت هناك عملية شد وأخذ، فتعمد أن يحتك بهم لكي يدرب أتباعه على الجهاد في سبيل الله والعيش في الرباط في حالة استنفار وحرب مستمرة. لكنه غير بعيد عن ديار الملتمين الصحراء، كي يستند إليهم في حالات الخطر، بمعنى يقف قرب بوابات الفرن، أنت تتحتك مع مملكة غانا وتحتك أيضا ب يعني العساكر السود، وقريب من أهل الصحراء، ترى أنك تحرك جيشا وتدربه على القتال، وقريب من أهلك، حتى إذا وقع الخطر استنجدت بهم. كانت مرحلة استراتيجية من مراحل الدولة المرابطية، وعمل على تحكيم الشريعة الإسلامية في مجتمعه الجديد ذاك الرباط، واهتمامه البالغ بالفقهاء والعلماء جعلهم يلتفون حوله ويساعدونه على تربية المرابطين بالرباط وتعليمهم وتأهيلهم للمرحلة القادمة. وكان لا يمنعه الحياء من طرد من لا يراه مناسبا لهدفه المنشود، فتحول الرباط، رباط السنغال، إلى منارة في تلك الصحاري، وأصبح يستقطب أبناء صنهاجة، كما وفر بعض الأمن والاستقرار في المنطقة وشجع القوافل على المرور بها، فأدى بذلك إلى إشهار القوافل التجارية كانت تعترضها قطاع طرق، الآن تمر برباطه آمنة مطمئنة، تنزل تشرب، ثم هم ينشرون خبره، فلعبت هذه القوافل دور كبير في إشهار دور عبد الله بن ياسين، وتميز الرباط بإدارة وتنظيم جيدين ساعد على تشكيل مجلس الشورى وجماعة الحل والعقد، فتطور مع مرور الأيام وأصبح مرجعية عليا للملثمين، وكأنه المجلس السني الأعلى الذي نعود فيه إلى فقيهنا الكبير عبد الله بن ياسين لترغيب الناس في الإسلام. فبدأ بإرسالهم إلى القبائل ولبت مجموعة منها، ثم أمر تلاميذته بأن يذهبوا كل منهم إلى قبيلة ليدعوهم إلى العمل بما أنزل الله وفق سنة نبيه وقرآنه، فلم يجدوا استجابة كبرى. تلامذته لم يجدوا استجابة كبرى لدى القبائل، فخرج إليهم بنفسه وجمع شيوخ القبائل ووعظهم خلال 7 أيام، فلم يستجيبوا، فلما يأس منهم أعلن عليهم الجهاد. إذن إعلان الدعوة، الأمير أصبح أميراً. الأمير أبو بكر عمر اللمتوني هو المقرب من عبد الله بن ياسين، هم الآن في نهر السنغال والنيجر في خريطة بحرية لرسام الخرائط المريقي فيلاديس الذي تعود إلى عام 1413. يذكر هنا أبو بكر وهو أخو يحيى بن عمر اشتهر بفتوحاته في القارة الأفريقية، قد تنولت في كتب التاريخ وتحدث بالضبط عن سنة 1413، حين بشر يحيى بن إبراهيم القتال ومضى للحرب بنفسه. قام ابن ياسين فأدبه، أدب يحيى بن إبراهيم لأنها اعتبر خطوة متهورة وعدم انضباط له وللنفس، خصوصا وأن رجال المرابطين كانوا غير مستعدين بعد للمنازلة، بمعنى لم يهيئهم بعد. لكن بعدما رأى ابن ياسين أنه استكمل التدريب وجهز العدة، تحرك بالمرابطين صوب قبيلة جدالة حيث اشتبكوا معهم وهزموهم، وهذه القبيلة التي رفضته بالأمس الآن يخضعها فتصبح تابعة للدولة المرابطية ومطبقة لكتاب الله، وأنقذ ما تبقى من دعوته في مهدها هناك بجدالة بلدة إبراهيم الجدالي. إذن هنا ابن ياسين سار بالقبيلة نحو لمتونة فقاتلهم هم الآخرين وانتصر عليهم ودخلوا في طاعة المرابطين، ثم مضوا إلى قبيلة مسوفة. تلحظون معي القبائل تسقط طباعا، تلك القبائل التي كانت معارضة. قبيلة مسوفة أيضا دخلت تحت لوائه فبايعته، فكانت النواة صلبة وشهدت باقي قبائل صنهاج هذه الأحداث، فصارعت إلى مبايعة عبد الله ابن ياسين الزعيم الروحي للدولة المرابطية. وهنا سوف تأتي الأحداث إلى يتقلد هذا الرجل قبائل الصحراء كلها في تلك الفترة، فترك يعني في كل من تلك من أحد تلامذته في كل منزل ترك تلميذا من تلامذته لتتم عملية نشر الفكر الياسيني بطريقة ذكية ستجعل هذه القبائل تلتف حول شخصية عبد الله ابن ياسين. صوب المرابطون بعد ذلك أنظارهم إلى مملكة غانا. الآن جاء وقت الفداء ووقت استرجاع القوة. غانا الاسترجاعي أوداغست التي سيطر عليها الصنهاجيون في حلفهم السابق توجهوا نحو الشرق على منحنى النيجر بالضبط 1056 ميلادية، خاضوا معركة قاسية توفي خلالها يحيى ابن عمر، وانتصر المرابطون في الأخير واستولوا على أوداغست وتوسعوا جنوبا في بلاد غانا حتى وصلوا ديار التكرور التي تحالفوا فيها معهم وفتحوا الكثير من بلاد السودان الغربية. يقال السودان في التاريخ للدول السوداء الأفريقية جنوب الصحراء. فذاعت شهرة المرابطين في أرجاء الصحراء كلها بسبب صدهم للفساد والنهب بحد السيف، ونشرت تعاليم الإسلام على منهج المذهب المالكي، فتضاعف عدد المرابطين بذلك، كما زاد رصيد بيت المال بأموال الأعشار والزكاة، الأمر الذي مكنه من مواصلة حملتهم. وانتشرت الدعوة مدة 14 عاما حتى خضوع عاصمة غانا عام 454 بالضبط 1062 ميلادي. بذلك أكون في هذه الحلقة تحدثت عن دور عبد الله بن ياسين القيادي وعن ذكائه المتقد، وكيف استطاع أن يجعل القبائل التي نفرته في البداية يجمعها في ظل واحد، كيف اتحد معها مفاوضا في البداية ومجاهدا في المرحلة الثانية، كيف وضع تلامذته على كل قبيلة معينة، كيف سيستطيع عبد الله بن ياسين إرساء دولة المرابطين. الأحبة والإخوة والأصدقاء، ستكون هذه الحلقة هي التي ستجمع لنا بوفاة الزعيم الروحي للدولة عبد الله بن ياسين ومن سيخلفه. ده كما سوف نراه في الحلقة القادمة، وفاة عبد الله بن ياسين وتركه لشخصين أبو بكر عمر لمتوني، وأحدهم أيضا مات في تلك المعارك. إذن سوف كيف سيظهر يوسف بن تاشفين، ذلك ما سوف نراه في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين السلام عليكم وإلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.